جوائز السلطان.
كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا دعاك السلطان لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل، والله ما أخشى إهانتهم إنما أخشى معروفهم فلا أرى منكرهم منكرا.
جوائز السلطان.
فربما وهب الواحد من هؤلاء شاعرا ألوفا مؤلفة لمجرد استبراق بيت شعر مثلا. خرج المهدي أمير المؤمنين وعلي بن سليمان رئيس الوزراء وأبو دلابة في رحلة صيد ليصطادوا ظباء، فالمهدي رمى ظبيا فأصابه ومر ظبي وكلب، فعلي بن سليمان رمى الظبي فأفلت الظبي وأصاب الكلب، فقال المهدي لأبي دلابة: قل لنا في هذا شيئا. فقال: قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاد. فأعطاه المهدي 30,000 درهم، كل بيت ب10,000. ترى أبو دلابة يستحق 30 فلسا؟ ما يستحق شيئا، لأنه كان رجلا يترك الصلاة وكان ناجنا وكان يشرب، يعني كان موجودا في هذه الآونة فحول العلماء اللي كانوا يحرمون عطاياهم من بيت المال علشان في واحد ما بيتملقش أو واحد بعيد أو إلى آخره. كان الواحد يأخذ 2,000، 3,000، 4,000 في السنة ولا حاجة، وهؤلاء كانوا يأخذون بالألوف المؤلفة. إنما أنا بس إيه بذكر أمثلة عشان تعرف العالم دول يستحقوا قطع الرقبة ويستحقوا يرضوا أموال المسلمين. ومر من جلس شاعر مع علي بن سليمان والمهدي أيضا، فقال له المهدي: اهجو احدنا، اشتم واحد فينا احنا ثلاثة. فطبعا لا يستطيع ان يشتم الخليفة ولا يشتم رئيس الوزراء، فما وجد غير نفسه فشتم نفسه، فقال: الا ابلغ لديك ابا دلامة فليس من الكرام ولا كرامة، اذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا، اذا وضع العمامة جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذاك اللؤم تتبعه الدمامة. فأعطاه 10,000. فإذا عندما تنظر إلى هذا الشاعر كم أخذ من بيت المال؟ قال 30,000 وأخذ 10,000 مرة وأخذ 2,000 مرة، يبقى 42,000. ولما بنته اتولدت ولا لما هو راح عشان خاطر يمدحه ما أحل الغرام الله أعلم بيبقى 5,000-6,000 ولا حاجة، يبقى داخلين على 50,000 درهم. لا يستحقون عشر معشار ما كانوا يأخذون من بيت المال.
جوائز السلطان.
هذا الإمام أحمد يحتاج فيخرج إلى اللقاط ولا يقبل مال سلطان، وهذا إبراهيم الحربي يتغدى بالنقل ويرد على المعتضد 1,000 دينار، وهذا بشر الحافي يشكو الجوع فيقال له: يصنع لك حساب من دقيق، فيقول: أخاف أن يقول الله لي هذا الدقيق من أين لك. بقيت والله أذكار القوم وما كان الصبر إلا غفوة نائم، ومضت لذات المترخصين وبليت الأبدان ووهل الدين. فالصبر الصبر يا من مفلك، ولا تغبطن من اتسع له أمر الدنيا، فإنك إذا تأملت تلك الساعة رأيتها ضيقا في باب الدين، ولا ترخص لنفسك في تأويل فعمر الدنيا قليل.
يسرنا من دار المنار أن نقدم لكم هذا الإصدار الجديد، جوائز السلطان، وهو جزء من سلسلة مدرسة الحياة، وهو لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وقد ألقيت هذه المادة في 15 من شهر صفر عام 1425 من الهجرة، والذي يوافق 5 من شهر إبريل عام 2004 من الميلاد. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر: رأيت خلقا من القصاص والعلماء تضيق عليهم الدنيا فيفزعون إلى مخالطة السلاطين، وذلك لينالوا من أموالهم، وهم يعلمون أن السلاطين لا يكادون يأخذون الدنيا من وجهها ولا يخرجونها في حقها، فإن أكثرهم إذا حصل له خراج ينبغي أن يصرف في المصالح وهبه لشاعر، وربما كان معه جندي يصلح أن تكون مشاهرته 10 دنانير فأعطاه 10,000، وربما غزا فأخذ ما ينبغي أن يقسم على الجيش فاصطفاه لنفسه، هذا غير ما يجري من الظلم في المعاملات. وأول ما يجري على ذاك العالم أنه قد حرم النفع بعلمه، وقد رأى بعض الصالحين رجلا عالما يخرج من دار يحيى بن خالد البرمكي فقال: أعوذ بالله من علم لا ينفع، ألم يرى المنكرات ولا ينكر، ويتناول من طعامهم الذي لا يكاد يحصل إلا بظلم، فينطمس قلبه ويحرم لذة المعاملة للحق سبحانه، ثم لا يقدر أن يهتدي به أحد، بل ربما كان فعل هذا سببا لإضلال الناس وصرفهم عن الاقتداء به، فهو يؤذي نفسه ويؤذي أميره، لأنه يقول: لولا أنني على صواب ما صحبني ولا أنكر علي. ويؤذي العوام تارة بأن يروا أن ما فيه الأمير صواب، وتارة بأن الدخول عليه والسكوت عن الإنكار جائز، أو يحبب إليهم الدنيا، ولا خير والله في سعة من الدنيا ضيقت طريق الآخرة. وأنا أفتدي أقواما صابروا عطش الدنيا في هجير الشهوات زمان العمر، حتى رووا يوم الموت من شراب الرضا، وبقيت أذكارهم تروى فتروي صدى القلوب وتجلو صدأها. هذا الإمام أحمد يحتاج فيخرج إلى اللقاط ولا يقبل مال سلطان، وهذا إبراهيم الحربي يتغدى بالبقل ويرد على المعتضد 1,000 دينار، وهذا بشر الحافي يشكو الجوع فيقال له: يصنع لك حساء من دقيق، فيقول: أخاف أن يقول الله لي: هذا الدقيق من أين لك؟ بقيت والله أذكار القوم، وما كان الصبر إلا غفوة نائم، ومضت لذات المترخصين، وبليت الأبدان، ووهن الدين. فالصبر الصبر يا من وفق، ولا تغبطن من اتسع له أمر الدنيا، فإنك إذا تأملت تلك الساعة رأيتها ضيقا في باب الدين، ولا ترخص لنفسك في تأويل فعمر الدنيا قليل. وسواء إذا انقضى يوم كسرى في سرور ويوم صابر كسرى، ومتى ضجت النفس لقلة صبر فاتلوا عليها أخبار الزهاد، فإنها ترعوي وتستحيي وتنكسر إن كانت لها همة أو فيها يقظة. ومثل لها بين ترخص علي بن المديني وقبوله مال ابن أبي داود وصبر أحمد، وكم بين الرجلين والذكرين، وانظر ما يروى عن كل واحد منهما وما يذكران به. وسيندم ابن المديني إذا قال أحمد: سلم لي ديني. فهذه الخاطرة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله متمثلا قول القائل: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وذلك أن الإحسان يدق العنق، يدق عنق الوفي ويحد على الأقل من لؤم اللئيم. والذي يقترب من السلطان لا بد أن ينال من عطاياه، فهذا سيكسر عنده قانون العلم الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيرى كثيرا من المنكرات لا يستطيع أن ينكرها، إما للإحسان المتقدم وإما للتقية. وعلى كل حال فهذا فيه مضرة عظيمة على العالم وعلى العوام أيضا. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا دعاك السلطان لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل. وكان يقول: والله ما أخشى إهانتهم، إنما أخشى معروفهم، فلا أرى منكرهم منكرا. واعتبر بحال أهل زماننا، ترى الواحد منهم قبل أن يصير شيخا أو قبل أن يصير مفتيا كان على الجادة، كان يتكلم بكلام أهل العلم ولا يبالي شيئا، فلما ركب الكرسي ركبه الكرسي، فأصبح يفتي فتاوى ما كان يراها قبل ذلك. فما هو الضابط إذن؟ الضابط هو هذا القرب الملعون. ثاني، كلما اقترب ولم يكن عنده دين يرده فإنه ينقلب. ولذلك كانوا يحذرون: لا تأمن على نفسك أبدا مهما كنت، وظل على خوف دائما حتى تلقى الله. لا تقل أنا شجاع وأنا لا أبدل وأنا لا أغير. ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. الذي يظن أنه سيدخل في المعركة وسيقاتل ولن يصاب، هذا ظن عجزا وظن باطلا، لأن من دخل الحروب لا بد أن يصاب. فالذي يقول أنا سأذهب وأنا لن أفتتن وأنا قوي وأنا سأقول كلمة الحق وأجري على الله، كل هذا خيال وسراب باطل لا أصل له. ولذلك كان العلماء يحذرون من القرب. أما الجوائز، جوائز السلاطين، فأهل العلم على قولين فيها، وأكثر أهل العلم على جواز ذلك، والذين منعوا إنما منعوا عن طريق الورع، منعوا عن طريق الورع ومنعوا عن طريق الخوف على النفس، كما سنذكره إن شاء الله تعالى عند الكلام على الإمام أحمد رحمه الله. فهو يقول أن هؤلاء إذا أخذوا المال أخذوه من غير وجهه في الغالب، وإذا صرفوه صرفوه في غير حقه. ومثل لذلك بأمثلة، قال: فربما وهبوه لشاعر. ونحن نعرف أن أكثر الشعراء كذبة، وأنهم إنما يمدحون لأجل المال، وإذا ذموا فيذمون للحرمان أيضا، فهم ليسوا صادقين. فربما وهب الواحد من هؤلاء شاعرا ألوفا مؤلفة لمجرد استظراف بيت شعر مثلا. يعني مثلا الخطيب البغدادي يذكر في تاريخ بغداد في ترجمة أبي دلامة، واسمه زند ابن الجون، وكان قبيحا، فيقول: خرج المهدي وعلي بن سليمان رئيس الوزراء، المهدي أمير المؤمنين وعلي بن سليمان رئيس الوزراء، وأبو دلامة في رحلة صيد ليصطادوا ظباء، فالمهدي رمى ظبيا فأصابه، ومر ظبي وكلب، فعلي بن سليمان رمى الظبي فأفلت الظبي وأصاب الكلب. فقال المهدي لأبي دلامة: قل لنا في هذا شيئا. فقال: قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده. فأعطاه المهدي 30,000 درهم، 30,000 درهم، كل بيت 10,000 درهم. ترى أبو دلامة يستحق 30 فلسا؟ ما يستحق شيئا، لأنه كان رجلا يترك الصلاة وكان ماجنا وكان يشرب، ومع ذلك فيأخذ 30,000 درهم لمجرد أنه استظرف، يعني وقال إيه، يعني شيئا مستملحا في مثل هذه الواقعة. ويذكر الذهبي أيضا في سير إعلام النبلاء في ترجمة أبي دلامة أن أبا دلامة دخل عليه يوما، دخل على المهدي وقال: إني حلفت
لئن رأيتك سالما بقرى العراق وأنت ذو وفر لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهما حجري. فقال أما الأولى فنعم، نصلي على النبي محمد نعم. قال لا، هما كلمتان متلازمتان لا تفترقان، خلاص. فقال املوا له حجره دراهم، فلت حجر وأخذ دراهم لمجرد أنه تلا هذين البيتين. ومما ذكره الخطيب البغدادي أيضا في ترجمته قال أنه ولد لأبي دلامة ابنه، فأتى أمير المؤمنين ليستعين بما عنده من المال على مجيء هذه البنت، فقال له أبو دلامة يمدحه: لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم لقيل اقعدوا يا آل عباتي، عباس بن عبد المطلب يعني، ثم ارتقوا في شعاع الشمس كلكم إلى السماء فأنتم أكرم الناس. قال له طيب ده لي أنا وبنتك اللي تولد دي وقلت فيها إيه؟ قال: قلت لها فما ولدتك مريم أم عيسى ولم يكفلك لقمان الحكيم، ولكن قد تضمك أم سوء إلى لباتها وأبو اللئيم. شتم بنته وشتم مراته وشتم نفسه، خلاص. ثم أخرج خرقة من جيبه فقال له: ما هذه؟ قال: تملأها لي دراهم. فقال: املأوها له دراهم، فوسعت 2000 درهم. ومرة جلس هذا الشاعر مع علي بن سليمان والمهدي أيضا، فقال له المهدي: أهج أحدنا، اشتم واحد فينا احنا الثلاث. فطبعا لا يستطيع أن يشتم الخليفة ولا يشتم رئيس الوزراء، فما وجد غير نفسه فشتم نفسه، فقال: ألا أبلغ لديك أبا دلامة فليس من الكرام ولا كرامة، إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا، إذا وضع العمامة جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذاك اللؤم تتبعه الدمامة. فأعطاه 10000. فأنت عندما تنظر إلى هذا الشاعر كم أخذ من بيت المال؟ أدي 30000، ودي الوقاع اللي يعني عثرنا عليه. ده أخذ 30000 مرة، وأخذ 10000 مرة، وأخذ 2000 مرة، يبقى دي 42000. ولما بنته اتولدت ولا لما هو راح عشان خاطر يمدحه مال حجر ودراهم، الله أعلم دي تبقى كمان 6000 ولا حاجة، يبقى داخلين على 50000 درهم. فربما وهب مثل هذا لشاعر، وهم لا يستحقون عشر معشار ما كانوا يأخذون من بيت المال. وعندك أيضا من الأمثلة المتنبي. المتنبي هذا شاعر كما قال القائل: لما جاء المتنبي أقام الدنيا وشغل الناس. وهو بحق شاعر مجيد، كان ينحت المعاني نحتا بحيث أنه ذكر معان لم يسبق إليها، حتى أن بعض الناس يعني يقال حسده على ذلك فألف كتاب سرقات المتنبي، وأتى بالمعاني البديعة التي هز الناس رؤوسهم طربا لها، فقال إنه سرقها من فلان قبله ومن فلان قبله ومن فلان قبله. والمتنبي غني عن أن نذكر شيئا من ترجمته. هذا المتنبي كان فيه بأو وكبر وتيه، وكان فيه قلة وفاء أيضا، وأمره مع كافور الإخشيدي يثير العجب، فإنه مدح كافور الإخشيدي بكلام كاد أن يجعله نبيا أو وليا، فلما غضب عليه قال فيه كلام شديد جدا كما سأذكر لكم بعض الذي قال. وإنما مدح كافورا في الأول لأنه أراد العطاء والمال، وكافور الإخشيدي كان رجلا على مصر، حكم مصر، وكان رجلا جوادا سخيا كثير الحلم، وكان عاقلا، حتى قيل إن عقله لا يشبه عقل الخدام لأنه كان خادما ثم صار ملكا. فكفور الإخشيدي هذا ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. أما وافى المتنبي مصر مدحه بقصيدة رائعة، هذه القصيدة التي أولها: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيت أن ترى، صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا، قصيدة ممتازة. فهو بيقول يعني إن حسب الموت والمنايا أن تكون أمنية، أن يطلب الإنسان الموت فلا يجد الموت. إمتى الكلام ده؟ هو عندما لا ترى في الدنيا صديقا مصافيا ولا عدوا يداري عداوته، لأن هناك من الأعداء من هو عاقل لا يجاهرك بالعداوة ليأخذ ما عندك بهذا الدهاء حتى إذا استمالك اغتالك. فهو يقول عندما تخلو الدنيا من صديق مصاف ومن عدو عاقل مدار، حينئذ يصبح الموت أمنية، أي لا خير في الحياة حينئذ. يقول وهو يمدح بها كفور الإخشيلي، وقد يعني اخترت بعض الأبيات وإلا فالقصيدة طويلة وفيها معان خطيرة. يقول: قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية. يعني انتوا عارفين، بيذكرني هذا الكلام برجل عمل مقارنة بين حجاج الشاعر وبين عبد الرزاق، فقال: حجاج نائما خير من عبد الرزاق يقظان. يعني زي ايه؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. هو بيقول لك هنا: قواصد كافور توارك غيره، يعني الذي يقصده كافور لا يستطيعه أحد أصلا، فيتركونه لعجزهم أن يأتوا بمثله. ومن أراد البحر استقل السواقية، فجاءت بنا إنسان عين زمانه، وخلت بياضا خلفها ومآقيا، فتى ما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرج التلاقية. هدى من الفشر الواضح، بيقول إن إحنا وإحنا بننتقل في ظهور جدودنا، يعني ما كانش لسه اتخلق ولا أبوه اتخلق ولا جده اتخلق، من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق نسب المتنبي، والمتنبي يتقلب في الظهور، خلاص عمال يتقلب في ظهور الناس، ظهور الناس لحد ما طلع علشان يلتقي بمين؟ يلتقي بكفور الإخشيل، خلاص. يقول: فتى ما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرج التلاقية، ترفع عن عون المكارم قدره، فما يفعل الفعلات إلا عذارية. العون جمع عوان، والعوان اللي هي بين بين، لا فارض ولا بكر عوان، خلاص. فيقول لك العوان اللي هي في نصف الشباب ووطئت، خلاص. فيقول لك المكارم اللي عملها غيره هو ما يعملهاش، الحاجة اللي يعملها تبقى بكر عذراء لم يفعلها أحد قبله، تمام. يعني إذا عمل عملة تلف في الدنيا كلها وتقعد تلف في التاريخ عشان تلاقي واحد عمل حاجة قبليه، لا، ما فيش حد يعمل حاجة قبليه أبدا. إنما يعمل حاجة غيره عملها، لا، هو ما يقدرش يعمل العملية دي. يقول لك: ترفع عن عون المكارم قدره، أي المكارم التي سبق وفعلها غيره، كما وطئت هذه العوان من غيره فهذا لا يفعلها، إنما لا يفعل الفعلات إلا عذارية، أي إلا بكرا عذراء، يعني لم يطمسها إيه قبل كفر الإخشيلي أحد، ماشي. يبيد عداوات البغاة بلطفه، فإن لم تبد منهم أباد الأعادي، يعني يأخذهم بالزوق ما نفعوش، يشيلهم من على الأرض شيء. أبا المسك، وأبو المسك ده كانت كنية مين؟ كفور الإخشيلي، وكان أسود شديد السواد. أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه، وذا الوقت الذي كنت راجيا، يعني أنا كنت بحلم واخبرك إني أشوفك وأقول أنت اليوم اللي يجمعني بيك، تمام. معلش أنا بقول المعاني دي عشان هتشوف المتنبي هيقول إيه كفور بعد كده. أبا كل طيب، لا أبا المسك وحده، أنت أبو الفل والياسمين والأورنفل والفريست والوان منشو ها والأوبيوم، أنت أبو كل حاجة مش أبو المسك بس، ها. أبا كل طيب، لا أبا المسك وحده، وكل سحاب لا أخص الغوادية، أنت أبو المسك وأبو السحاب كمان، السحاب اللي بيسقي الأرض والنماء كله بسبب ده، أنت أبو السحاب كله، لا أخص الغوادية، اللي السحاب بتاع الصبح يعني في أول النهار. يدل بمعنى واحد كل فاخر، وقد جمع الرحمن فيك المعانية. ها؟ يعني كل بني آدم فيه معنى من المعاني، كريم، جواد، عاقل، ممكن يبقى كريم وأهبل، ممكن يبقى مثلا شجاع وأخرق. تمام؟ قال له لا، أنت بقى كل صفة جميلة في الدنيا كلها اتفرقت في العالم كله، ربنا حطها فيك بقى هو كل الناس. يعني عايز يرفع المقام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال له ربه بعدما ساق 18 نبيا، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال العلماء جمع الله عز وجل له كل خصلة موجودة في نبي، فجمع الله عز وجل كل خصال الخير فيه. المهم القصيدة كلها إيه؟ على هذا الفشل ماشي. وبعدين زعل من كافور الإخشيدي، لأن كافورا كان إيه وعده أن يوليه ولاية خلاص، وبدأ كافور يخاف منه، اللي يمدحك جدا جدا سهل يهجوك أيضا جدا جدا. فالإنسان المتطرف في الحب والبغض لا تأمن له خلاص، بيحبك حب عالي جدا جدا تخاف منه، ويمدحك بما ليس فيك وبما لا يعرفه فيك. يعني يجي لك مثلا واحد له ابنك ولا ابن عمك وله مثلا من العيلة بتاعتك عشان يبقى مخالط لك ليل ليل نهار، وما يراك إلا الفينة بعد الفين، وبعدين يخلع عليك من صفات الكمال والعوت الجلال أشياء ما تقال إلا في رجل يستحق هذا حقيقة، هو ما يعرفش عنك حاجة. طالما أنه مدح هذا المدح العالي ولا يعرف عنك شيئا فخف منه. كفر الخشيدي خاف من المتنبي وخاف من لسانه، فبدأ يعني يقفل المحرس شوية. ما عجبش لمين؟ المتنبي. شوف كان عمال يقول لي ايه، عمالين نتألف في ظهور أبائنا وأجدادنا عشان نقابلك وانت أكرم الناس وكل المعاني الحلوة فيك. فلما سخط عليه قال له في قصيدة دالية متينة من جهة النظم، بدأها بقوله عيد، وقال هذه القصيدة يوم عرفة سنة 350 هجرية، فعيد يقصد عيد الأضحى اللي جاي بكرة يعني. قال عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. وبعدين ساق كلاما إلى أن قال يهجو كفر الإخشيد، يقول جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود. يعني أنا كفر الإخشيد ده بس بق كلام، بيع كلام، لكن عمره ما مد إيده وداني حاجة. شوف بقى المفارقة ما بين هذا الكلام. وطبعا قال لي كفر الإخشيدي قصائد طويلة جدا في المات، إنما أنا بس إيه بذكر أمثلة عشان تعرف العالم دول يستحقوا قطع الرقبة ولا يستحقوا ياخذوا أموال المسلمين. يقول جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود، ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود. يعني يقول لما ملك الموت يحب يقبض روح واحد من دول ما ياخدش روحه كده بإيده، إنما يمسك عود ويجيب روحه كده. قال لك ليه؟ قال لك أصلهم من التنين، زي ما يكون واحد قدامه جيفة وعايز يرميه، هو بيمسك الجيفة بإيده كده ولقحها، ولا بيمسك عود ويقعد يزق فيها ماشي. من كل رخو وكاء البطن منفتق، لا في الرجال ولا النسوان معدود. أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد، صار الخصي إمام الآبقين بها، فالحر مستعبد والعبد معبود. نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشمنا وما تفنى العناقيد. نواطير اللي هو الحارس بتاع الزرع، فيقول لك والنواطير يقصد السادة يعني، يقول نامت سادات مصر وتركوا الثعالب واللئام يأخذون من خزانتها، وقد بشمنا، بشمنا اللي هو الشبع إلى درجة التخمة، يعني فضلوا ينهبوا ويأكلوا من أموال البلد لحد ما خلاص حصل له تخمة. وما تفنى العناقيد، ولسه الخزائن مليانة برضو بتغريهم بالآية بأخذ المزيد. العبد ليس لحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود. بيوصف نفسه بأنه حر، وكفور الإخشيدي عبد، بقول دي غلطتي، لأن أصلا العبد ما كانش صاحب حر حتى لو كان هذا العبد مولود عند الحر، فهي دي غلطته أنه رجل حر، وكفر الإخشيدي رجل عبد وحط إيده في إيده إيه؟ في إيد هذا العبد. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد، ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه كلب وهو محمود. شوف الكلام، يعني شوف المدح العالي اللي أنا قلته ده، وشوف الكلام بتاعه ده. يقول بعد طبعا يعني كلام طويل، يقول: من علم الأسود المقصي مكرمة، أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ البيض اللي هم الكرام، والصيد اللي هم الملوك. بقول مين المخص ده هو اللي بيحكم مصر ده؟ أنا عايز أعرف مين اللي علمه المكارم، أهل الملوك يا خي ولا أهل الكرام يا خي؟ فطبعا ده بيعرض به، يعني يعرض به ويعرض بنسبه. أم أذنه في يد النخاس دامية، أم قدره وهو بالفلسين مردود؟ يعني انت عارف النخاس اللي هو ايه؟ اللي هو البائع العبيد. يقول لك سوق النخاسة اللي هو السوق اللي يباع فيه العبيد، فيقول لك كأني به والنخاس مسكه من ودنه بحصوة كده وعمال يقرص فيها، تعالى يد هنا وشد، وتعالى يد هنا وشد، واخد بالك ازاي؟ ولما حد يشتريه لو دفع فيه اكتر من فلسين يبقى مردود، يقول له لا مش عايزه خده. يعني هو يعني صيره ايه؟ عبدا لا يسوي فلسين. ثم يعني يختم القصيدة بقوله: أولى اللئام كويثير بمعذرة، من كل لؤم وبعض العذر تفنيد. كويثير طبعا صغره كافور، خلاه كويثير احتقارا له. يقول ان كافور ده معذور ان هو نزل في المستنقع ده، لانه اصلا هيجيب المكارم منين؟ فلا تكلف الرجل اكثر من طاقته، هو رجل عفش ومعفن طول عمره، حتى عايزه نضيف ليه؟ لما يكون واحد معفن وعايزه نضيف، انت كده بتظلمه، ها؟ يبقى انت كده بتظلمه لما بتكلفه انه يبقى نضيف. هو ده اللي عايز يقوله. يقول وبعض العذر تفنيد، يعني هو معذور، وبعض العذر عباره عن لوم وعجز، فما تلوموش، لا تلومه لانه لا يستطيع اكثر من ذلك. وذاك ليه هو بقى بيعذره؟ وذاك ان الفحول البيض عاجزه عن الجميل، فكيف الخصيه السود؟ يقول اذا كان الناس الكبار المحترمين يعجزون عن الجميل، يبقى امال المخص الاسود دوت اللي على مصر ده، يبقى هو ايه؟ يبقى هو اولى بالعذر اذا كان الناس اللي الفضلاء عاجزون عن العذر. فانت لما تقرا هذا الكلام، القصيده مليانه على هذا القبح، يعني يشتم كفور الخشيبي الذي اعطاه الافا من الدراهم يوم وطئت قدماه ارض مصر، واعطاه دارا واعطاه عبيدا، واخبرك. وقال في قصيده اخرى وهو يهجو كفور الخشيبي برضه: وماذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا، بهان نبطي من أهل السواد يدرس أنساب أهل الفلا. النبطي وكافور، خلاص الإخشيد وكافور ده رجل ليس عربيا أصيلا. يقول لك من العجائب إن هذا الرجل الذي ليس له نسب يدرس أنساب العرب. طب إزاي وهو ليس له نسب أصلا يدرس أنساب أهل الفلا؟ الفلا اللي هي الفلا، إشارة إلى العرب اللي كانوا يسكنون في الفلوات. وأسفد مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجى. المشفر اللي هي الشفة، ويطلق هذا على مشفر البعير، ومشفر البعير مشقوق، الشفة العليا بتاع البعير مشقوق، وتشوف بقى شفة البعير قد إيه، ها؟ ما أطقطة كده ولا مرهرطة؟ مرهرطة ومشقوقة كمان من فوق، واخدالك؟ فبقول لك شوف الراجل ده هو مشفره نصفه، يعني هو جسمه نص والشفتين بتاعه نص لوحده، ها؟ يقال له أنت بدر الدجى، أنت القمر، قمر 14، واخدالك ازاي؟ وقد ضل قوم بأصنامهم، فأما بزق رياح فلا. يقول لك في ناس عبدوا الأصنام، تمام؟ ماشي، عبدوا الأصنام وضلوا بها، إنما اللي عبدوا كفور الإخشيدي ده، هو كفور ده يطلع إيه؟ هذا زق رياح، يشير إلى إيه؟ إن بطن منفوخ ريحه كل شوية إيه؟ شغال. يقول لك طيب هم عبدوا الأصنام ماشي، لكن زق رياح يصير إلها، يصير معبودا؟ طب إزاي؟ هو عايز يقول كده، وقال بعدها بيت قبيح جدا ما رضيتش أجيبه يعني: ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. وقال كلام بقى يعني ايه، كلام فظيع جدا في كفور الإخشيبي، يعني ايه؟ يعني حسبنا ما ذكر. فده اخذ ألوفا مؤلفة من الخديوي، وانت عارف المتنبي ده ولد في السنة التي مات فيها النساء رحمه الله، المتنبي ولد سنة 303 هجري، يعني كان موجودا في هذه الآونة فحول العلماء اللي كانوا يحرمون عطاياهم من بيت المال علشان في واحد ما بيتملقش أو واحد بعيد أو إلى آخره. كان الواحد يأخذ 2000-3000-4000 في السنة ولا حاجة، وهؤلاء كانوا يأخذون بالألوف المؤلفة نظير الأشعار التي قالوها. وهذه حال واحد زي المتنبي. واحد زي أبي تمام مثلا، وأبو تمام ده كان قبل المتنبي أيام المعتصم، وهو صاحب القصيدة المشهورة البائية المشهورة الصيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب لما فتح المعتصم عموري. مرة بيمدح المعتصم أو يمدح أخاه، فقال إقبال عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. فعايز يجمع كل المكارم اللي متفرقة في الخلق يحطها للمعتصم. إقدام عمرو، عمرو بن معدي كرب ده كان أي رجلا فارسا شجاعا مقداما معروف بالشجاعة، في سماحة حاتم، حاتم الطائي، في حلم أحنف، أحنف ابن إيه؟ ابن قيس، في ذكاء إياس اللي هو إياس ابن معاوية مشهور بالذكاء والفراسة. فوزير قاعد كده من الجماعة يوم، فقال له يعني وصفت أمير المؤمنين بأوصاف أجلاف العرب، فحرب خلاص، فعايز يتخلص أبو تمام بسرعة من الورطة دي. فذكروا أنه قاعد يركز لحد ما جحظت عيناه واحمرته كتر التركيز، وقام طالع بالبيتين دول. قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، وربنا في المشكاة، إنما ضرب الله عز وجل الأقل لنوره مثلا وهو المشكاة والنبراس. فقال يعني أنا يعني الرجل طبعا معتصم فوق قوي، وكنت أنا ضربت من دونه له مثلا، فكما ضرب الله عز وجل مثلا بالإيه؟ بالمشكاة والنبراس لمثل نوره. فقيل إنه ولي الموصل عشان البيتين دول، وقيل إنه ولي بريد الموصل، والصواب أنه ولي بريد الموصل وما ولي الموصل أصلا. فهذا نوع من أنواع العطاء اللي ابن الجوزي يقول يعني إن ممكن بعد ما يعني تجتمع الأموال كلها عن في الخزينة ممكن يديها الواحد شاعر زي ده هو ما يستهجش هذا الشاعر قلامة ظفر. أو يقول مثلا وربما وهبها لجندي تكون مشاهرته عشرة دنانير. المشاهرة انتوا عارفين الإيجار زمان كان قبل ما يجددوه كان يقولك مشاهرة، الإيجار كان مشاهرة. يعني مشاهرة يعني كل شهر يجدد الإيجار من تلقاء نفسه. فيقول يعني أحيانا يكون معاه جندي مرتبه في الشهر أو ما يستحقه في الشهر يعني 10 دنانير، فيديله 10,000 خلاص. طبعا ده بيدلل على إن الأموال الموجودة دي أصلا وقد جاء كثير منها من غير وجهها فهي عادة تصرف في غير حقها. فيقول إن جاز أن يكون الأمر كذلك، فيا أيها العالم الرباني ما الذي ورطك وأوجدك في هذا وأنت تعلم، لا سيما إذا كان الولاة دول لهم مظالم ولهم مخالفات كثيرة وأنت لا تستطيع أن تنكر، فما الذي أوجدك هنا؟ وذكر أن رجلا عالما رأى رجلا يخرج من عند يحيى البرمكي فقال أعوذ بالله من علم لا ينفع. وطبعا يحيى ابن خالد البرمكي ده أصل دولة البرامكة، كان مع المهدي مؤدبا للرشيد، فلما ولي الرشيد قربه وأدناه وجعل أولاده ملوكا حتى جرى على أولاد البرامكة ما هو معروف في التاريخ وزالت دولته. فيقول أعوذ بالله من علم لا ينفع، أي أنه لو نفعه العلم ما زاحم هذا وما دخل. والمسألة على الإنصاف والحقيقة فيها تفصيل، فقد يكون قرب العالم من الحاكم ضرورة، لكن هذا يحتاج إلى نمط فريد من هؤلاء الذين لا يتبدلون ولا يتغيرون، وعلى استعداد يضحي بالمنصب ويضحي بالعطايا إذا قام بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، ويعني لم يقابل هذا بالجميل أو لم يقابل هذا بالرضا. فلا يحتاج إلى أفراد من بني آدم، إنما كما قلت في الأول خالص جواز السلطان جائزة على قول أكثر أهل العلم، ولكن من منعها؟ إنما منعها من طريق الورع. ثم ضرب ابن الجوزي المثل بثلاثة، أولهم الإمام أحمد، وثانيهم إبراهيم الحربي، وثالثهم بشر الحافي. وقال: كان الإمام أحمد يخرج إلى اللقاط ويرد عطايا السلطان. اللقاط اللي هو ما أخطأته المناجل وقت الحصاد، لما أنت بتروح عشان تحصد الغلة بيقع في الأرض سنابل كثيرة وخبرك يتركها أهلها، فكان يقول كان الإمام أحمد يذهب فيأخذ هذا اللقاط ولا يأخذ من عطايا السلطان شيئا، وكان هذا مذهبا للإمام أحمد أملاه عليه منصبه، لأن الإمام أحمد كما قيل قام في الأمة مثلما قام الصديق يوم الردة، يعني حتى يصون نفسه ويصون قلبه عن الميل فبقي بعيدا. وأنا أذكر لكم الآن شيئا من سيرة الإمام أحمد في هذا الباب، ثم أذكر يعني حكم الشرع في أخذ جوائز السلطان. قال حنبل، حنبل هو ابن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، وأبو إسحاق عم الإمام أحمد، وإسحاق هذا هو الذي يحكي الحكاية. قال حنبل بن إسحاق: أخبرني أبي إسحاق قال: دخلنا إلى العسكري فإذا نحن بموكب عظيم مقبل. طبعا الكلام ده بعدما انقضت دولة المعتصم ودولة الواثق ثم جاء المتوكل، فالمحنة جرت على الإمام أحمد من أواخر أيام المأمون، لأن المأمون أرسل إلى أحمد، فأرسلوا إليه أحمد في الحديد، وكان معه محمد ابن نوح. دعا الإمام أحمد ربه عز وجل ألا يلقى المأمون، فمات المأمون قبل أن يذهب إليه أحمد فردوه إلى بغداد. فلما ولي المعتصم استمرت الفتنة زمان المعتصم جميعا، والفتنة والمحنة التي جرت لأحمد جرت على يد المعتصم، وسجن أحمد بأمر المعتصم وسجن قرابة سنتين، وكان الحديد في يده ورجله وهو في السجن، وكان الحديد يعني واسع شوية بحيث أنه كان إذا أراد أن يصلي كان يخرج الحديد من يده ورجله، وبعد أن يقضي الصلاة يضع الحديد في يده ورجله، لأن هذا أمر أمير المؤمنين ولا يحل له أن يخالف أمر أمير المؤمنين. وبعدين بعدما مات المعتصم ولي الواثق، ولم يمهل الواثق كثيرا حتى مات، ثم ولي المتوكل الذي نشر السنة وعظمها وقرب علماء الحديث وأقصى دولة الجهمية. هذه الواقعة حدثت في زمان المتوكل. قال: دخلنا إلى العسكري فإذا نحن بموكب عظيم مقبل.
هنا انتصف الشريط.
ثم ولي المتوكل الذي نشر السنة وعظمها وقرب علماء الحديث وأقصى دولة الجهمية. هذه الواقعة حدثت في زمان المتوكل. قال: دخلنا إلى العسكري فإذا نحن بموكب عظيم مقبل، فلما حاذى بنا قالوا: هذا وصيف. وصيف كان أميرا، اسمه أمير يعني. وإذا بفارس قد أقبل، فقال لأبي عبد الله: الأمير وصيف يقرئك السلام ويقول لك إن الله قد مكنك من عدوك. عدوه هو أحمد ابن أبي داود الذي تولى كبر الفتنة، وأمير المؤمنين أي المتوكل يعني يقبل منك، فلا تدع شيئا إلا تكلمت به. يعني جاء الأوان لكي تتكلم في ابن أبي داود حتى يعاقبه المتوكل مثلما عاقبك المعتصم بسبب ابن أبي داود. قال: فما رد عليه أبو عبد الله شيئا، وجعلت أنا أدعو لأمير المؤمنين ودعوت لوصيف، ومضينا فأنزلنا في دار إيتاخ ولم يعرف أبو عبد الله، فسأل بعد: لمن هذه الدار؟ قالوا: هذه دار إيتاخ، وهذا كان رجلا ظالما. قال: حولوني واكتروا لي دارا أخرى. فقالوا: هذه دار أنزلكها أمير المؤمنين. قال: لا أبيتها هنا، ولم يزل حتى اكترينا له دارا، أي أجرنا له دارا. وكانت تأتينا في كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر بها المتوكل من الثلج والفاكهة وغير ذلك، فما ذاق أبو عبد الله منها شيئا ولا نظر إليها، وكان نفقة المائدة في اليوم 120 درهما. وكان يحيى بن خاقان وابنه عبيد الله وعلي بن الجهم يختلفون إلى أبي عبد الله برسالة المتوكل. ودامت العلة بأبي عبد الله. ليه؟ لأن هو ما كان يأكل من أكل المتوكل، وفي نفس الوقت ليس عنده أكل، فنوى الصيام ونوى الوصال، فصام 8 أيام وراء بعض لا يطعم فيها شيئا في هذه الأيام، واصل وصالا كاملا. قال: حتى ضعف ضعفا شديدا، وكان يواصل ومكث 8 أيام لا يأكل ولا يشرب. ففي 8 دخلت عليه وقد كاد يطفأ، كاد أن يموت. فقلت: يا أبا عبد الله، ابن الزبير كان يواصل 7 أيام، عبد الله بن الزبير الخليفة، وهذا لك اليوم 8. قال: إني مطيق، أقدر على ذلك. فقلت: بحقي عليك. فقال: إني أفعل. فأتيته بسويق فشرب، ووجه إليه المتوكل بمال عظيم فرده. فقال له عبيد الله بن يحيى: فإن أمير المؤمنين يأمرك أن تدفعها إلى ولدك وأهلك. بلاش انت، طالما أنك مش عايز، اديها لأولادك وأهلك. قال: هم مستغنون. فردها عليه، فأخذها عبيد الله فقسمها على ولده. ثم أجرى المتوكل على أهله وولده في كل شهر 4000. فبعث إليه أبو عبد الله: إنهم في كفاية وليست بهم حاجة. فبعث إليه المتوكل: إنما هذا لولدك، فما لك ولهذا؟ تمالك يعني، أنا بدي لأولادك، إنما أنت حر في نفسك. فأمسك أبو عبد الله، يعني مرضاش إيه يتكلم كثير ولا يناقش المتوكل. فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل. وجرى بين أبي عبد الله وبين أبي كلام كثير، يعني بين أحمد وعمه. فقال له: يا عمي، ماذا بقي من أعمارنا؟ كأنك بالأمر قد نزل، يعني الموت وصل يعني. فالله الله، فإن أولادنا إنما يريدون أن يأكلوا بنا، وإنما هي أيام قلائل، وإنما هي فتنة. قال أبي: فقلت: أرجو أن يؤمنك الله عز وجل مما تحذر. فقال: كيف وأنتم لا تتركون طعامهم ولا جوائزهم؟ لو تركتموها لتركوكم، ماذا تنتظر؟ يعني هو إنما يعطيك ليأخذ، ما يعطيك كده إيه يعني بلا مقابل. إنما هو الموت، فإنما إلى جنة أو إلى نار، فطوبى لمن قدم على خير. قال: فقلت: أليس قد أمرت ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس ولا مسألة أن تأخذه؟ دعم بينك إن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فقال له: قد أخذت مرة بلا إشراف نفس، فالثانية والثالثة. يعني أول مرة لما جات لك ما كنتش متوقع المسألة دي، بعد كده بقيت تتوقع كل شهر يجي لك المبلغ، فصار فيه إشراف نفس. ألم تستشرف نفسك؟ قلت: أفلم يأخذ ابن عمر وابن عباس؟ قال: ما هذا وذاك. يعني هناك فرق كبير بين الحالين وبين الرجلين. قال: لو أعلم أن هذا المال يؤخذ من وجهه ولا يكون فيه ظلم ولا حيف لم أبالي. إذن ما الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله يتردد في أخذ هذا المال؟ أنه يؤخذ من غير حله وينفق في غير وجهه. فيقول: لو أعلم أن هذا المال الذي يصل إلي ليس فيه حيف ولا ظلم أخذته ولا أبالي. الدليل الذي ذكره إسحاق عم الإمام أحمد رحمه الله هو ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن السعدي: وكان رجلا استعمله عمر على الصدقات، فكان يرفض أن يأخذ أجرا، يقول: أنا عايز عمل إيه تطوعي حتى ألقى الله عز وجل إيه ولي أجري الكامل. فقدم عبد الله بن السعدي، هذا وكان صحابيا، قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ العمالة بضم العين المهملة اللي هي الأجرة، والعمالة بفتح العين اللي هي العمل نفسه، إلى العمالة أجرة العمالة، أجرة العمل نفسه. فقلت: بلى، أي أنني لا أخذ أجرا على عملي. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ إيه اللي بيخليك ما تاخدش الأجر يعني؟ قال: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، يعني أنا مستغني، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر له: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني. حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر مني. فقال لي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. طبعا ده يعني من فراسة عمر بن الخطاب التي أخذها من مثل هذا الكلام الشريف. ولذلك تجد أكثر الأعمال الخيرية فاشلة. ليه؟ لأن القائمين عليها متطوعون، والتطوع ده هو أحد الأسباب الرئيسة في فشل العمل. عايزين نعمل مستوصف، يقول لك طب نجيب 5-6 دكاترة، نقول له يعني مش عايز تتبرع بيوم لله، وانت مش عايز تقف كده تمرج لله مثلا يوم كده لوجه الله، فلا يأخذ على عمله أجرا، فيبتدي الطبيب يعتدي. إذا كان عنده مشوار يروح وقول: ما هو مجانا، ده أنا متطوع وأنا حد له عندي حاجة، ده أنا رجل متطوع ومتصدق، إذا غبت خلاص معليش مشكلة. عشان كده بيفشل العمل. إذا حتى يستمر العمل مفيش حاجة اسمها احتساب 100%، انتهى الزمان بتاع الاحتساب 100% ده، لابد أن يكون لك حظ نفس حتى يستمر العمل. يعني ساعات يجيني واحد مثلا يقول إن في يعني أختي بكذا صفاتها ونعاتها مش عارف عايزة تزوجها احتسابا، أقول له: لا، إذا ما كلتش فيها رغبة ما تتجوزهاش، لأن احتسابا حتى الله تاني يوم. خلاص؟ مش حاجة اسمها احتسابا 100%، لا، احتساب وإذا في حظ نفسي لك. كده عشان يمشي العمل. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى عندما خلقنا خلقنا وخلق فينا محبة الأجر والعمل للأجر. تشتغل أجري. لولا أنه نصب لك جنة ونارا ما عمل أحد عمل، ولا صبر أحد على مشقة الصلاة والصيام والجهاد والكلام، لولا أن فيه أجر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نصب الجنة للمطيعين ونصب النار. فأنت إذا ما كنتش يعني طمعان في الجنة فخف من النار. خلاص؟ وخلق فينا هذا الخلق لإيه؟ الإنسان يشتغل بأجر. تمام؟ فعمر الخطاب يقول له: لا، خذ الفلوس، انت عندك فلوس ومستغني وكل حاجه، لكن خذ الفلوس دي وتصدق بيها، بس يبقى اسمك خدت اجرك على الشغل. اذا حبيت تقصر ولا حاجه تدخل النفس اللوامه تقول لك: طب اعمل بفلوسك، انت راجل بتاخد اجر فليه ما قصرت. لكن اذا كنت متطوعا وقصرت تقول: والله ده انا متطوع وما فيش مانع، لما يعني لا اتصدق يوم ولا بتاع ما فيش مشكله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما اتاك من غير اشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، طالما ما جلتش ما تجريش وراه. وروى الإمام البخاري ومسلم برضو هذا الحديث من حديث سالم عن ابن عمر، وزاد مسلم قال: فكان ابن عمر إذا جاءه مال أخذه، ما يسألش حد حاجة، بس لو جاله فلوس ياخدها. وده أصل بقى في قبول جواز السلطان، مش إسحاق. بيقول للإمام أحمد، بقول له: ألم يأخذ ابن عباس وابن عمر؟ أهو يقصد الموضع له، أن ابن عمر كان إذا جاءه مال، يعني كان عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير بيقاتلوا بعض، فكان الحجاج طبعا مع عبد الملك بن مروان، وهو اللي قتل عبد الله بن الزبير وصلبه في مكة كما تعلمون. فكان عبد الله بن عمر يروح مشواره، إذا أدركته الصلاة عند عبد الله بن الزبير صلى، ويروح مشوار إذا أدركته عند عبد الملك بن مروان صلى وراء هؤلاء وصلى وراء هؤلاء، وكان دول يبعثوا له فلوس وكان دول يبعثوا له فلوس، فكان يأخذ من هؤلاء ويأخذ من هؤلاء. فقيل له في ذلك، هم بيقاتلوا بعض وواحد كل الثاني بيزاحم الآخر على الخلاف، طب انت بتاخذ منهم فلوس ايه؟ قال: لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد شيئا رزقنيه الله عز وجل. خلاص. وبعدين ايه برضو ذكر هذا الحديث، كلام الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكان من العلماء أيضا الذين رفضوا يعني جوائز السلطان الإمام الكبير العلم الذي لا يعرفه إلا علماء الحديث، ألا وهو محمد بن رافع النيسابوري، وهو من مشايخ الأئمة الستة إلا ابن ماجه. فيقول زكريا ابن دلوية: بعث طاهر بن عبد الله الأمير إلى ابن رافع بخمسة آلاف درهم مع رسول، فدخل عليه بعد العصر وهو يأكل الخبز مع الفجر، فوضع الكيس فقال: بعث إليك الأمير بهذا المال. فقال: خذه لا أحتاج إليه، فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان، إنما تبلغ بعد ساعة، وقد جاوزت الثمانين، إلى متى أعيش؟ فرده. قال: فدخل ابنه ابن محمد بن رافع فقال: يا أبتي، ليس لنا الليلة خبز. قال: فبعث ببعض أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى طاهر فزعا من أن يأخذه ابنه. يعني بعث واحد وراء الرسول علشان ابن محمد بن رافع ما يروحش وراء الأمير ويأخذ هذا المال. وطبعا الأخبار في هذا كثيرة، مسألة رد جواز السلطان كثيرة. وذكر أيضا من هؤلاء إبراهيم الحربي، وأن إبراهيم الحربي رد على المعتضد 1000 دينار، وهذه القصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي القاسم ابن الجبل، قال: اعتل إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي ذات تلميذ الإمام أحمد، اعتل إبراهيم الحربي علة حتى أشرف على الموت، فدخلت عليه أعوذه، فقال لي: يا أبا القاسم، أنا في أمر عظيم مع ابنتي. ثم قال لها: قومي أخرجي إلى عمك. فخرجت وألقت على وجهها خمارها، فقال لها إبراهيم: هذا عمك، كلميه. فقالت: يا عم، نحن في أمر عظيم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، الشهر والدهر ما لنا طعام إلا كسر يابسة وملح، وربما عدمنا الملح، وبالأمس قد وجه إليه المعتضد 1000 دينار فلم يأخذها، ووجه إليه فلان وفلان فلم يأخذ منهما شيئا وهو عليم. فالتفت إليها إبراهيم وتبسم وقال لها: يا بني، هل خفت الفقر؟ قالت: نعم. قال: انظري إلى تلك الزاوية، وأشار إلى ناحية من نواحي البيت، فإذا كتب. قال: هناك 12,000 جزء لغة وغريب كتبتها بخطي، إذا أنا مت فوجهي كل يوم بجزء تبيعينه بدرهم، فمن كان عنده 12,000 درهم فليس هو بفقير. لكن هذا لم يمنع إبراهيم الحربي أن يأخذ من بعض خلص إخوان ممن يأمن المن من جانبهم، ولا تمتنع أن تأخذ إذا كان المعطي لا يمن ولا ينظر إليك ولا يستعمل هذا المال في خدماتك وفي يعني طلبات له عليك، يعني ما يستخدمش المال بأنه مشوارك ويتعبك، اللي زي ده تأخذ. ولا زال أهل العلم يفعلون هذا من هؤلاء إبراهيم الحربي نفسه. فيقول أحمد ابن سلمان النجاد، وهو أحد العلماء الكبار الحنابلة في الفقه والحديث، يقول أنه أصابه فقر شديد، فذهب يشكو حاجته إلى إبراهيم الحربي، فقال له إبراهيم: لا يضق صدرك، فإن الله من وراء المعونة، وإني أضقت مرة حتى انتهى أمري في الإضاقة إلى أن عدم عيالي قوتهم. فقالت لي الزوجة: هب أني أنا وإياك نصبر، فكيف نصنع بهاتين الصبيتين؟ فإنهما لا تصبران على ما نصبر، فهات من كتبك شيئا نبيعه أو نرهنه ونتفرج به. قال: فضننت بذلك، وشحت نفسي بالكتب، وقلت لها: اقترضي لهما شيئا وأنظريني بقية الليلة إلى غد. قال: وكان لي بيت في دهليز، جحر كده في البيت يعني، فكنت أجلس فيه للنسخ والنظر، فلما كان في تلك الليلة إذا داق يدق الباب، فقلت: من هذا؟ قال: رجل من الجيران. قلت: ادخل. قال: أطفئ السراج حتى أدخل. قال فكببت على السراج شيئا وقلت ادخل، فدخل الدهليز فوضع فيه صرة كبيرة وقال إنا أصلحنا لصبياننا فأحببنا أن يكون لك وللصبيان فيه نصيب. وهذا شيء آخر، فوضع صرة بجانب الأكل. فلما خرج الرجل دعا المرأة وكشف السراج، فإذا 50 لونا من ألوان الطعام، وإذا صرة فيها 1000 دينار. فقلت للزوجة أنبهي الصبيان حتى يأكلوا. ولما كان الغد قضينا دينا كان علينا من ذلك المال. وكان وقت مجيء الحاج، يعني في الوقت ده كان الحجاج راجعين من الحج، وإذا رجل معه بعير وعليه ورق حمل، ورق خرسان، وانت عارف الورق عند العالم عديل الخبز، الورق عند العالم يساوي الخبز تماما، لأن هذا الورق هو الذي يحفظ للعالم علمه. فالورق الخرساني كان من أجود أنواع الورق آنذاك. فإذا بهذا الرجل معه حمل بعير من الورق وهو يسأل عن بيت إبراهيم الحربي، فقال هذا حمل ورق خرساني أرسله رجل لك من مكة واستحلفني ألا أذكر اسمه لك. ففرج الله تبارك وتعالى عن إبراهيم. إبراهيم ده طول عمره فقير، طول عمره فقير. يعني الخطيب البغدادي ذكر في ترجمته فقال إبراهيم الحربي، قال إبراهيم الحربي أفنيت من عمري 30 سنة برغيفين. 30 سنة ما يكونش في اليوم غير رغيفين 2 بس. إن جاءتني بهما أمي أو أختي أكلت، وإلا بقيت جائعا إلى اليوم الثالث. وأفنيت 30 سنة أخرى من عمري برغيف ونصف. كان بيأكل إيه ده؟ ولا كان ودول كان عندهم جلد على الرحلة، ما كانش بيقعدوا كده بيلف في البلاد على رجله عشان يحصل العلم اللي عند العلماء. قال وأفنيت 30 سنة من عمري برغيف في اليوم والليلة، إن جاءتني أمي أو إحدى بناتي به أكلته، وإلا بقيت جائعا أو عطشانا إلى اليوم التالي. والآن آكل نصف رغيف و14 تمرة إن كان برنيا أو نيفا، و20 إن كان دقلا. يعني إذا كان التمر برني، تمر نقي وجيد، أكل 14 واحدة. إذا كان يعني كده أي كلام، أكل إيه كم؟ 20 واحدة مع الإيه؟ مع هذا النصف رغيف. قال ومرضت ابنتي فمضت امرأتي فأقامت عندها شهرا. سبيته لوحده ورحت عند مثلاً اللي هي المتزوجة. فقام إفطاري في هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف. درهم وكم فلس ده اللي هو أكله في الشهر كله. ودخلت الحمام واشتريت لهم صابونا بدانقين، فقامت نفقة شهر رمضان كله بدرهم و4 دوانق ونصف. وانتوا عارفين طبعا شهر رمضان بالنسبة لنا احنا ايه، يعني بتفضل طول السنة شادد الحزام، وفي شهر رمضان تفتح يديك على البحر تاكل وتشرب وتهيص والكلام ده. وده يعني شوف شهر رمضان كله طلع كله بدرهم وكان فلس، يعني 4 دوانق، يعني حتى ما حصلش ايه، ما حصلش درهم ونصف يعني. فإبراهيم الحربي ده رد 1000 دينار، 1000 دينار 10000 درهم، ولم يأخذ منها المعتضد برضو ايه ترفعا عن مثل هذا ليكون حرا. بشر الحافي طبعا احنا تكلمنا عن بشر الحافي قبل ذلك، وان هو ترك العلم ودفن كتبه واستغفر الله عز وجل من طلب الحديث، وكان يقول ليس الحديث من عدة الآخرة، وقلما أسند من الحديث، قلما روى. وكان الدارقطني إذا ذكره قال ثقة جبل لا يحدث إلا بحديث صحيح. قال عنه إبراهيم الحربي ما أخرجت بغداد أتم عقلا من بشر، كأن كل شعرة فيه لها عقل. ولقد وطئ عقبه 50 عاما ما عرف له غيبة لمسلم. وطئ عقبه يعني الناس كانوا بيتحدفوا عليه وبيتبعوه وبيسألوه وبيجلسوه 50 سنة ما عرف أنه اغتاب مسلما في أي مجلس من مجالسه. وكان الإمام أحمد يقول لو تزوج بشر لتم أمره، لكنه لم يتزوج. هذا بشر بن حافي لما يكون هذا حاله شيء طبيعي جدا أن هو يحصل بينه وبين الأمراء من الجفاء ما هو معلوم. وبعدين ختم ابن الجوزي المقالة بأنه عمل مقارنة بين علي بن المديني وبين أحمد بن حنبل. طبعا نسيت أن أقول لكم أن الإمام أحمد لم يكن يقتصر على رد جوائز السلطان فقط، بل إذا رأى رجلا يقبل جوائز السلطان ربما ترك الرواية عنه مع كونه ثقة عنده، مع كونه ثقة عنده. يعني أحمد بن إسحاق بن زيد، وأحمد بن إسحاق ده يعني من رجال مسلم، روى له مسلم حوالي 7 أحاديث، ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم النسائي وابن سعد، لم يكتب عنه الإمام أحمد. فقيل له لما تركته؟ قال تركته على عمد. ليه؟ قال دخل لابن أكثم في شيء. ابن أكثم ده يحيى ابن أكثم القاضي الشهير المعروف، وما نعلم أحدا كان له حظوة عند المأمون مثل يحيى بن أكثم وابن أبي داود. يعني غلب يحيى بن أكثم، وكان مقربا أيضا من المعتصم، وكان قاضيا بارعا. فيحيى بن أكثم ده قاضي، وأحمد بن إسحاق بن زيد دخل لهذا القاضي في شيء، يعني هو نفسه ما عملش ده، بس اتحشر كده لط بس كده. فأحمد بن حنبل قال كان عندي صدوقا لكنه دخل لابن أكثم في شيء. وابن أكثم ده صدوق من مشايخ الترمذي، لم يروى عنه أحد من الستة إلا الترمذي، روى له 5 أحاديث، وكان رجلا بارعا وحاضر البديهة منذ الصغر، وتنبأ له سفيان بن عيينة بذلك إنه حيبقى حاجة يعني في الدولة. فذكر علي بن المديني قال كنا يوما جلوسا عند سفيان بن عيينة، وشاف بقى المجلس غاص بأهله، فقال أليس من البلاء، بيقول لهم يعني أليس من البلاء أن أكون قد جالست ضمرة بن سعيد وجالس أبا سعيد الخدري، وجالست عمرو بن دينار وجالس جابر بن عبد الله الأنصار، وجالست عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر، وجالست الزهري وجالس أنس، ثم جعل يعدد على مثل هذا النحو. قال ثم أجالسكم، ها يعني بعد ما كنت أجالس من جالسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطول بي الزمان لحد ما أقعد معاكم يا غجر، ها عايز يقول كده. فقام له حدث شاب صغير كده، قال يا أبا محمد أكلمك على الإنصاف ولا تغضب؟ قال نعم قل. قال والله لهم وقد جالسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشقى بك منا. يعني اللي جالس أصحاب النبي وشاف أصحاب النبي وخد من أصحاب النبي لما يقعد مع اللي زيك يشقى بك أكثر من شقائك بنا. فقال من هذا؟ قالوا هذا يحيى بن أكثم. قال هذا يصلح لصحبة هؤلاء، خلاص يصلح لصحبة هؤلاء الايه؟ السلاطين. عنده سرعة بديهة وعنده جرأة انه يكلم سفيان بن عيينة. ده سفيان بن عيينة قال الكلام ده وهو خلاص قرب يموت، كان تجاوز 70. لما يطلع واحد سنه 14-15 سنة ورد على سفيان، وبعدين سفيان ده ما كانش كده واحد كده، سفيان ده كان الدنيا كلها بتلف حوالين سفيان، ها كان ملكا غير متوج. فيطلع كده ويقول له الكلام ده المستقيم العائل ده الكلام المترتب ده، هو ابن 15-16 سنة. فقال ده يصلح لصحبة هؤلاء. عشان كده لما ولي يحيى بن أكثم البطرة كان سنه 21 سنة، فاستصغروه ازاي قاضي وقاضي البصرة. وكان أيامها بقى كل ما تمشي تتكعب في عالم، مش في طالب علم، في عالم، وده يبقى سنه 21 سنة ويلي قضاء البصرة. فحبوا يغمزوه كده في مجلس القضاء، فواحد قال له ايه؟ قال له كم سن القاضي؟ سنك كام؟ قال له سني كسن عتاب بن اسيد الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على مكه. اخرس بقى، ها؟ قال فكانما القمه حجرا. شوف يعني ايه؟ يعني برضو ايه؟ رجل بيعرف ازاي يتخلص ويعرف ازاي يرد، ها؟ فيحيى بن اكثم كان رجلا عاقلا وكان صدوقا، وإنما يعني كذبه يحيى بن معين. ليه؟ قال سمعت يحيى بن أكثم يقول أخذت عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي 4000 حديث. قال يحيى: لا والله ما حدث ابن المبارك عن يونس بألف حديث. فجاب ال 4000 منين؟ وكل اللي أخذ ابن المبارك عن يونس بن يزيد أحد أصحاب الزهري اللي الثقات ما يجيش 1000 حديث، فجاب ال 3000 منين؟ فالعلماء حملوا ذلك على أنه أخذ الباقي بالإجازة وترخص فيه في أنه نسب ذلك إلى ابن المبارك، يعني إيه بالتحديد، قصارى أن يكون مدلسا، قصاراه أن يكون مدلسا إذا إيه روى الإجازة بلفظ التحديث، فقال حدثنا فلان ولم يقل إجازة فإنهم ينسبونه إلى التدليس. فالإمام أحمد شوف يعني كان بلغ من تجافيه عن السلطان وجواز السلطان، حتى اللي كان يلط السلطان ولا يقرب من واحد ما قرب من السلطان كان الإمام أحمد قد يترك الرواية عنه. وهذا أيضا كان مذهبا لبعض أهل العلم زي زهير بن حرب مثلا، أبو خيثمة شيخ الإمام المسلم برضو له ابن اسمه أحمد ابن أبي خيثمة صاحب التاريخ الكبير العظيم، قال: قلت لأبي إني ذاهب إلى مكة، عمن أكتب؟ قال: اكتب عن كل أحد إلا أبا مصعب الزبير. مع أن أبو مصعب الزبير ده هو أحمد بن أبي بكر أحد رواة الموطأ الثقات ومن مشايخ البخاري ومسلم، يعني رجل كبير القدر وهو في الثقة كالمسمار في الساج، حتى أن الذهبي لم يدري وجها لهذا الكلام، لكن الحافظ ابن حجر قال: ربما لأنه تقلد القضاء أو كان يكثر من الفتوى. وبرضه شعيب بن أيوب أبو داود السجستاني قال: إني أخاف الله عز وجل أن أروي عن شعيب بن أيوب برغم أنه رواه عنه في سننه. فيعني يحمل هذا على إيه؟ على أن شعيب بن أيوب ولي القضاء، معنى ولي القضاء يعني هتلبس بشيء من المظالم، فكانوا يتنزهون عن أمثال هؤلاء. قلت ختم ابن الجوزي رحمه الله الخاطرة دي بالتعريض بعلي بن المديني، ويجب أن نضع الأمور في موضعها الصحيح، لأن ابن الجوزي عرض بعلي بن المديني كثيرا ليس قليلا، إنما عرض به كثيرا وعمل مقارنة بينه وبين أحمد بن حنبل. ختم هذه الخاطرة بقوله: وسيندم ابن المديني إذا قال أحمد سلم لي دين. يعني هو إيه؟ تعرف ابن الجوزي كان يعني يقول السجع سجية وسليقة، ومن جميل كلامه في ذلك يقول: كم من بيوت تبنى وما تبنى، فتبنى الأولى من البناء وتبنى الثانية من التوبة. ها؟ أي كم من بيوت تبنى ولم نتب، يعني ولم نتب من إيه؟ من هذا البناء. وكان له يعني كلام يقوله على البديهة بحكم الوعظ اللي هو كان متسنم ذروته في ذلك الزمان. فنقول إنما تكلم في علي بن المديني بسبب أنه قبل عطايا ابن أبي داود الذي تقدم ذكره، اللي هو كان رأس الجهمية وكان سببا في ضرب الإمام أحمد وفتنة العلماء جميعا، وكان غلب على المعتصم وأقنعه بالقضية اللي هي كانت تتعرف باسم قضية خلق القرآن، وأن القرآن مخلوق، وامتحن المعتصم علماء المسلمين وأوقع السيف فيهم فضلا عن الجلد والضرب ومنع العطاء. وهذا مما شوه سيرة المعتصم، معتصم مشهور أنه فتح عمورية والكلام ده هو، ولكن له جانب آخر مظلم ألا وهو هذا الجانب الذي يعني لولا ما فعله لا مضى المعتصم حميل السيرة. فذكروا أن ابن أبي داود ناظر الإمام أحمد في مجلس المعتصم، فقال ابن أبي داود للمعتصم: إن هذا يزعم أن الله يرى في الآخرة، فكيف بالمحدود أن يحيط بغير المحدود؟ المحدود اللي هو أنت، ونظرك محدود، نظرك محدود، يعني أنت إذا طلعت في أرض فاضية كده وبصيت للسماء آخر بصرك السماء فين؟ على الأرض ولا السماء فوق؟ لا، آخر منتهى بصرك تلاقي السماء ملامسة إيه؟ ملامسة الأرض. طب هي الحقيقة كده؟ يبقى إذا بصرك محدود، خلاص نهايته وصلتك لكده، فكيف هذا البصر المحدود يبصر الله عز وجل وهو غير محدود؟ وظن ابن أبي داود أنه أتى بحجة عظيمة، الإمام أحمد مش عارف يرد عليه. فالمعتصم قال: لا أحمد، بما ترد على هذا؟ قال: أرد عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في ليلة 14: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كهذا البدر لا تضامون في رؤيته. فالتفت المعتصم لابن أبي داود قال: ما تقول؟ هو جاب حجته، أنت تقول إيه؟ قال له: أنظرني حتى أنظر في الإسناد. وطبعا ده جاهل ما بيفهمش حاجة، لأن ده إسناد ما فيش حد يبص فيه إلا أعمى، لأن غندر ده محمد بن جعفر على العين والراس، شعبة بن الحجاج مش حد يقدر يبص له، إسماعيل بن أبي خالد، قيس بن أبي حازم، أدرك العشرة، عشرة بشرين بالجنة ابتداء من أبو بكر، لأنه دخل المدينة وهم بينفضوا أيديهم من غبار القبر بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، فكاد أن يكون صحابيا، لو جاء قبل كده بيومين ثلاثة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابيا خلاص. وجرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله خلاص. طيب بص في الإسناد إيه؟ قال: أنظر في الإسناد خلاص. الرواية بتقول إنه طلع يجري على مين؟ على علي بن المدين، قال له: الحديث الفلاني، غندر، شعبة، إسماعيل، قيس، جرير. قال له: صحيح. قال له: ما تشوف لنا في حاجة، أي حاجة كده تعل الإسناد ده. فسكت علي ولم يجب. قال: يا أبا الحسن، هذه حاجة الدهر، هو ده اليوم اللي أنا مستنيك فيه، يعني إذا ما خدمتنيش النهاردة يبقى ما أش عايزك بعد كده. فقال له قيس بن أبي حازم: كان أعرابيا يبول على عقبيه. فقبل ما بين عينيه وأعطاه 5000 درهم وانطلق إلى مجلس المعتصم. فقال: يا أمير المؤمنين، وجدت العلم. إيه؟ قال: قيس كان أعرابيا يبول على عقبيه. قال أحمد: هذا من عمل علي، لأن هذا لا يحسن، هذا لا يحسن النظر في الرجال وما لهش دعوة بالكلام ده. تمام. الخطيب البغدادي ينفي صحة الحكاية من أساسها، يقول: وقد أجل الله قدر علي بن المديني أن يصدر منه مثل هذا. ليه؟ لأن لا يفعل هذا إلا رقيق الدين، وعلي بن المديني عالم كبير جليل متفق على ثقته وإتقانه وضبطه وورعه. قال الخطيب: ولم يناظر ابن أبي داود أحمد في مسألة الرؤية أصلا، إنما ناظره في حديث، وهذا هو الذي يؤخذ على علي بن المديني مش الأولاني، الأولاني لم تصح النسبة إليه. الذهبي قال: على فرض أن يكون علي بن المديني قال هذا، فقد تبع شيخه يحيى سعيد القطان إذ قال في قيس بن أبي حازم منكر الحديث، فممكن يكون علي بن المديني تبع شيخه يحيى سعيد القطان في هذا ولم يقل هذا لأجل أن يخدم ابن أبي داود على حساب الحديث الصحيح، لكن الحكاية كما قال الخطيب لا تثبت من أساسها. طب إيه المشكلة اللي عملها علي بن المديني؟ في حديث هو في البخاري، لكن هذا الإسناد الذي رواه علي بن المديني ليس في البخاري، اللي هو إيه؟ حديث أنس بن مالك قال: خطبنا عمر بن الخطاب يوما فتلا قوله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا. فقال: هذه الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، فما عليك ألا تدريه، فما علمتم منه شيئا فقولوا، وما لا فكلوه إلى عالما، فكلوه إلى عالما. فعلي بن المديني مر بيحدث هذا الحديث في العسكر في على الحدود يعني، فقال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري عن أنس، وساق الحكاية. لكن ابن المديني قال: فكلوه إلى خالقه، إلى خالقه وليس إلى عالمه. خالق إيه بقى؟ خالق الأب ولا خالق الكلام؟ وفاكهة وأبا كده وكده مش كده؟ فطبعا ابن المديني لما قال الكلمة دي ابن أبي داود طار بيها وقال لك: أهو خالق، يبقى القرآن مخلوق، يبقى وفاكهة وأبا هو الكلام، قال لك: فكلوه إلى خالق. فعباس بن عبد العظيم العنبري نقل الكلام ده لمين؟ للإمام أحمد. قال: هو يعلم أن الوليد بن مسلم أخطأ فيه، وقد حدثنا الوليد مرتين على الصواب، قال: كلوه إلى عالمه، وهو عارف أن ده غلط. ليه قالوا هو غلط؟ وليه لما قالوا هو غلط ما نبهش أنه غلط؟ أفيعطيهم الخطأ؟ يتركهم يعني؟ ونفض ثيابه وأنكر مثل هذا إنكارا عظيما، وهاجر علي بن المديني وبدعه، وصار بينهما قطيعا. حتى أن بعض الناس، يعني الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول أن أبي أمسك في الرواية عن علي بن المديني ثم يعني مسح رواية علي بن المديني كلها. وده فعلا الإمام أحمد كان بيعمل كده، اللي أجاب في فتنة خلق القرآن ما كانش يروي عنه، لكن أحمد روى عن علي بن المديني نيفا وستين حديثا في مسنده خلاص. وبعدين الإمام أحمد لم يحدث بالمسند أصلا ابنه عبد الله إلا بعد المحنة بكثير، لأن أيام المحنة كان عبد الله بن أحمد بن حنبل كان صبيا، ما كانش يعني يقدر يسمع المسند من أبيه. فيبقى أحمد بن حنبل قرأ حديث علي بن المديني من جملة المسند على ابنه بعد الفتنة. طيب أمال إيه بقى ترك الرواية عن علي بن المديني؟ لم يروي عنه بعد ذلك أحاديث أخرى، إنما اللي كتبه في المسند كتبه خلاص. وإلا فكان الإمام أحمد شديد التبجيل لعلي بن المديني، كما قال أبو حاتم الرازي، قال: ما كان أحمد يسميه أبدا، إنما كان يكنيه تبجيلا له، وكان أعلم خلق الله بالعلل، حتى أن البخاري كان يجلس بين يديه كالصبي. وقد صح عن البخاري أنه قال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. بل وكان سفيان بن عيينة يسميه حية الوادي، كان يسميه حية الوادي لسعيه وجده ونشاطه في طلب الحديث. بل كان يحيى بن سعيد القطان يحلف أحيانا ألا يحدث الناس شهرا، وبعدين يلاقوه عمال يحدث علي بن المديني قبل انقضاء الشهر، فيقولون له في ذلك: ألم تحلف ألا تحدث شهرا؟ يقول: استثنيت علي بن المديني خلاص. يعني كان يستثني بينه وبين نفسه أنه يحلف ما يحدث الشهر، وبعدين يقول بينه وبين نفسه إيه؟ إلا علي ابن المديني. ثم يقول: والله إنا لنستفيد من علي بن المديني أكثر مما يستفيد علي منا. وأيضا قال عباس بن عبد العظيم العنبري: بلغ علي بن المديني ما لو قضي أن يتم له لعله كان يقدم على الحسن البصري. كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقوله أو يفعله، حتى ابتلاه الله عز وجل بفتنة خلق القرآن. ولما جيء به إيه اللي حصل له؟ كما قال ابن عمار الموصلي في تاريخه، قال ابن عمار الموصلي في تاريخه: صبر أحمد على السوط ولم أصبر، وتعلم أنني لو ضربت سوطا واحدا لمت، وكان ضعيفا. ثم قال: لقد حبسوني 8 أشهر في سجن مظلم، ووضعوا القيد في يدي ورجلي 8 أمناء. 8 أمناء، أمناء دي يعني حاجة زي وزن، يعني 8 كيلو جرام ولا أزيد من كده، حطينهم في يدي ورجلي 8 أشهر في سجن مظلم، قال: حتى خفت على بصري، وإن يؤخذ مني فقد أخذ ممن هو خير مني. يشير إلى من ترخص قبل ذلك في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إلى عمار، حتى قالوا له: سب محمدا ونحن ندعك، فسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما برد جلده ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له ما جرى، فقال له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار، إن عادوا فعد. فأنزل الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهو علي بن المديني رحمه الله أجاب كما أجاب غيره من العلماء إذ رأوا بارقة السيف على أعناقهم والثابت من ثبته الله تبارك وتعالى. فبالجملة فما يصح أن تعقد هذه المقارنة بين علي بن المديني وبين أحمد بن حنبل بهذه الصورة التي تصور علي بن مديني كأنه رجل مرق من دينه ومرق من علمه، والأمر ليس كذلك. والثابت من ثبته الله عز وجل، إن كان أحمد أخذ بالعزيمة فقد أخذ علي بالرخصة، وإلا فعلي بن مديني كان قبل وكان بعد يفتي بكفر من قال إن القرآن مخلوق، وقال في آخر حياته قبل أن يموت بشهرين: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، إنما أجاب تقية ولم يجب اعتقادا وديانة. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.